الإمام على العرش استوى، كيف نطبق على هذه القاعدة؟ أو نقرأ الرحمن على العرش استوى ولا نتعرض لمعناه؟ من الذين يقرؤونه ولا يتعرضون للمعنى؟ ها؟ أهل التوفيق. طيب، إذا نحن نقول الرحمن على العرش استوى نمره كما جاء، وهو لفظ جاء لمعنى. ما هذا المعنى؟ هو أنه عز وجل على عرشه علوا يليق بجلاله وعظمته، لا نكيفه ولا نمثله. واضح؟ طيب، أثبت الله عز وجل عن نفسه أنه يجيء، فقال وجاء ربك والملك صفا صفا. يجيء حقا. طيب، من الذين يقولون نقرأ وجاء ربك ولا نتعرض للمعنى؟ أهل التفويض. تمام. طيب، قال المؤلف رحمه الله ولا نرد ذاك بالعقول. ولا نرد ذاك أي ما جاءت به النصوص من الآيات والأحاديث، لا نرده بالعقول، لا نرده بالعقول، وإنما قال ذلك إشارة إلى قول من يقول إن المرجع في إثبات الصفات أو نفيها هو العقل. المرجع في إثبات الصفات أو نفيها هو العقل، فما اقتضى العقل ثبوته أثبتناه، وما اقتضى العقل نفيه نفيناه، سواء كان موجودا في القرآن والسنة أم غير موجود. وما لا يقتضى العقل إثباته ولا نفيه فإما أن نثبته، فإما أن نتوقف فيه، وإما أن ننفيه. وأكثرهم نفى ذلك. من يتكلم؟ أكثرهم نفى ذلك. فالأقسام عندهم ثلاثة. الأول ما اقتضته العقول فيثبتونه سواء كان ثابتا في الكتاب والسنة أم لا. الثاني ما اقتضى العقل نفيه فينفونه سواء كان ذلك موجودا في الكتاب والسنة أم لا. الثالث ما لا يقتضى العقل إثباته ولا نفيه فانقسموا فيه إلى قسمين. قسم نفاه وهم الأكثر، وقسم توقف فيه وقال لا نثبت ولا ننفي لأن العقل لا يقتضي إثباته ولا نفيه. فالذين نفوا وهم الأكثر قالوا لأن العقل لم يدل عليه، وما لم يدل عليه الدليل فالواجب نفيه. والذين توقفوا فيه قالوا إن العقل لم يدل على نفيه ولم يدل على إثباته فالواجب التوقف. لكن كل هذه القاعدة قاعدة مبنية على شفا جرف هار، لأنها قاعدة تقتضي تقديم المعقول على المنقول، والعقل يقتضي تقديم المنقول على المعقول. وهذا من العجب أن يقولوا نحن نتبع العقل وهم يهدمون العقل بما يدعونه عقلا. العقل يقتضي أن هذه الأمور الغيبية نقتصر فيها على الخبر المجرد، لأن العقل لا يمكن أن يتحكم فيها أو يدركها، فكان مقتضى العقل الصريح أن أن يرجع فيها إلى النقل. خبر محض ما تدركه بعقلك كيف ترجع إلى عقلك فيه؟ الآن لو رجعت إلى عقلك بالنسبة إلى حال شخص من البشر، هل يمكن أن تحكم بعقلك على أحواله؟ ها؟ لا يمكن. لكن إنما تعتمد في أحواله على ما نقله عن نفسه أو نقل عنه بخبر الصادق. أما أن تتحكم عليه بعقلك مو صحيح، كل له تصرف يختص به. أنت ربما في بيتك أنك تقوم وتفطر وتروح لعملك، وما يقوم ولا يفطر، يروح العمل قبل أن يفطر، أليس كذلك؟ يختلف عنك. هذا وهو بشر حاله قريبة من حالك، فكيف بالله عز وجل؟ كيف تحكم على الله بعقلك والعقل يقتضي أن تعتمد في ذلك على إيش؟ على النقل، لأن هذا لا يثبت إلا بالخبر المحض. ولهذا نقول أنتم يا أصحاب العقول هدمتم العقول، لأنكم تقولون العقل يقتضي أن لا يوصف الله بذلك وهو قد وصف إليه نفسه، وهو خبر، خبر عن أمر لا يدرك بالعقل، فالواجب فيها الاعتماد على النقل. تقولون هذا ثابت لله والله لم يثبته لنفسه، هذا أيضا إثبات للعقل بما ينافي العقل، لأن الذي يقتضيه العقل أن ما لم يبلغك خبره في أمر غائب عنك أن إيش؟ أن تتوقف فيه. أما أن تثبته مع نفي الله له فهذا زيادة في, 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 في العدوان. فالحاصل أن قول المؤلف لا نرد ذاك بالعقول يشير به إلى رد قول من يقول إن المرجع في صفات الله إلى العقل. نقول لهم إن هذه القاعدة باطلة من أساسها، وإن هذه القاعدة تبطل الاعتماد على العقل، لأن العقل يقتضي أن ما لا أنما طريقه الخبر المجرد يعتمد فيه على إيش؟ على النقل وعلى الخبر. ما دامت العقول لا تدرك هذا فالواجب عليها أن تعتمد على العقل، على النقل، وما أخبر الله به عن نفسه أخبرت عنه رسله. ثالثا أن نقول تحكيم العقل في هذا الباب تحكيم من لا يحيط بالحكم علما، وذلك لأن ما يصف الله بنفسه لا يمكن للعقل أن يدركه. إذا كان الله يقول لا تدركه الأبصار، والإدراك بالبصر إدراك بمحسوس، فكيف تدركه العقول؟ العقول لا تدرك كنها حقيقة صفات الله عز وجل أبدا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم نقول لهم رابعا أن هذه العقول التي زعمتم أنها مرجع ومحكم في صفات الله عقول متناقضة، عقول متناقضة. كيف؟ لأن هؤلاء العقلاء كما يدعون يتناقضون، فتجد بعضهم يقرر وجوب ذلك عقلا والآخر يقرر امتناع ذلك عقلا، امتناع ذلك. وفرق واسع شاسع بين الواجب والممتنع، وكل منهم يدعي أنه من ذوي العقول. هذا يقول هذا ممتنع الله ولا يجوز وصفه به، وهذا يقول واجب لله فيجب وصفه به. وين العقل؟ بأي شيء يوزن ما يجب لله تعالى وما يمتنع؟ بأي عقل يوزن؟ إن قلنا بعقل زيد قال عمر وراكم تكون عقل، إن قلنا بعقل عمر قال زيد وراكم تكون عقل، فبأي عقل يوزن؟ فأنتم متناقضون. بل إنه كما قال شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم إن الواحد من هؤلاء الذين يحكمون العقل يكون متناقضا، فيكتب في بعض مصنفاته أن هذا واجب لله، ويكتب في بعض المصنفات الأخرى في المصنفات الأخرى أنه ممتنع على الله. إذن الرجوع إلى العقل باطل من هذه الوجوه الأربعة. والواجب أن نرجع إلى أي شيء؟ إلى النقل. فإذا وجب الرجوع إلى النقل فهناك مرحلة أخرى واجبة، وهي أن نأخذ بظاهر هذا النقل، بظاهر هذا النقل، ولا نحرفه، لا نقول المراد به كذا وكذا مما يخالف الظاهر، بل الواجب أن نأخذ بظاهره. فإذا قال قائل إذا أخذت بظاهره، إذا أخذت بظاهره فقد مثلت الله بخلقه، ولنفرض أنك أخذت بظاهر اليد أن لله يدي، يقول إذا قلت إن المراد باليدين هما ما يؤخذ بهما ويقبض، فقد مثلت الله بخلقه، وحينئذ وقعت فيما هو كفر. فما جوابنا على ذلك؟ جوابنا على ذلك أن نقول: من يقول إن ظاهر اليدين الحقيقة يقصد المماثلة؟ من يقول هذا؟ بل لنا أن نقول إن ظاهر اليدين المضافتين إلى الله حقيقة يقتضي امتناع المماثلة. كيف ذلك؟ لأنها يد أضيفت إلى موصوف، إلى متصف بها. ومن المعلوم أن ما أضيف إلى الشيء فإنه يكون لائقا به، لائقا به. فاليدان اللتان أضافهما الله إلى نفسه يدان لائقتان بالله عز وجل، لا يمكن أن تماثل أيدي المخلوقين. ألم تكن تقول يد زيد، أو تقول يد إنسان، وتقول يد حمار، وتقول يد جمل، وتقول يد هر، وتقول يد أسد، وتقول يد ذرة؟ هل أحد من الناس يعتقد التماثل في هذه الأيدي؟ أولا أبدا، لأنها أيد مضافة إلى متصف بها، فتكون هذه الأيدي لائقة بالموصوف بها. لكن لو قلت يد أسد ويد أسد آخر صارت مماثلة ولا لا؟ صارت مماثلة. فإذا علم التباين بين الخالق والمخلوق، بين المخلوقات بعضها مع بعض، فالتباين بين الخالق والمخلوق من باب أولى. ومن اعتقد أن ظاهر نصوص الكتاب والسنة التمثيل، من اعتقد ذلك فقد كفر، لأن تمثيل الله بخلقه كفر. ومن زعم أن ظاهر الكتاب والسنة ما يقتضي الكفر فهو كافر، لأن الكتاب والسنة يقرران الإيمان، يقرران الإيمان وينكران الكفر. ولهذا قال نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف به نفسه فقد كفر. وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. فالحاصل أن نقول إننا إذا أخذنا بظاهر النصوص لم نكن ممثلين، بل نحن أبعد الناس عن التمثيل. والممثل حقيقة هو الذي صرف النصوص عن ظاهرها، هذا هو الذي جعل النصوص دالة على التمثيل. الذي جعل النصوص دالة على التمثيل هو الذي صرفها عن ظاهرها. لماذا؟ لأنه لم يصرفها عن ظاهرها إلا حيث اعتقد أن ظاهرها يقتضي التمثيل، فلما اعتقد هذه العقيدة الباطلة ذهب يصرفها عن ظاهرها. ولهذا نقول كل معطل فهو ممثل، كل معطل فهو ممثل. ليش؟ لأنه لم يعطل إلا حيث اعتقد أن ظاهرها التمثيل، فذهب يصرفها عن ظاهرها ويعطل مدلولها عن عما أراده الله. طيب، من القائلون بتحكيم العقل؟ القائلون بتحكيم العقل الجهمية، المعتزلة، الأشاعرة، الماتريدية، وكل أهل التأويل يقولون بتحكيم العقل في هذا الباب، يقولون بتحكيم العقل في هذا الباب. وسيأتي إن شاء الله في كلام المؤلف أن الأشاعرة لا يثبتون من الصفات إلا سبعا ادعوا أن العقل يقتضيها، وأنكروا بقية الصفات بحجة أن العقل لا يقتضيها. ولكننا نقول إن شاء الله بأن العقل يؤيد ما جاءت به النصوص من صفاته، من هذه الصفات الكمالية التي اتصف الله سبحانه وتعالى بها. قال: ولا نرد ذاك بالعقول، طيب والذين رجعوا إلى العقول هل ردوها؟ ردوها، لأنهم أنكروا دلالتها على المراد بها، فقالوا في قوله تعالى مثلا، أضرب مثلا، قالوا في قوله تعالى وجاء ربك، أي وجاء أمر ربك، فردوها. إذا قالوا نحن لم نردها ولا نكذب بمجيء الله، لكن المراد بمجيئه مجيء أمره، نقول وهل هذا إلا رد؟ ما معنى الرد إذا لم يكن هذا رد؟ الله ربنا عز وجل يقول وجاء ربك، وأنتم تقولون لم يجيء ربك، لم يجيء ربك، من الذي جاء؟ أمره. سبحان الله، هل الله يبين لعباده خشية أن يضلوا، أو يعمي على عباده ليضلوا؟ الأول، يبين الله لكم أن تضلوا. لو كان الله يريد بقوله وجاء ربك وجاء أمر ربك لكان هذا أبلغ ما يكون في التعمية. تعمية، كيف يقول لنا وجاء ربك وهو يريد وجاء أمره؟ هل هذا من البيان أو من عدم البيان؟ هذا من عدم البيان، بل من التلبيس على العباد. كيف يقول عن نفسه وهو واجب على عباده أن يعرفوه بصفاته، كيف يقول وجاء ربك وهو يريد وجاء أمر ربك؟ طيب، فإذا قال قائل إن الله يقول أتى أمر الله فلا تستعجلوه، فيجب أن نحمل جاء ربك على هذه الآية، نقول هذه الآية التي استدللتم بها حجة عليكم وليست حجة لكم، لأن اختلاف التعبير في موضعين يدل على أن أحدهما غير الآخر. لو كان الله يريد أن بقوله جاء ربك جاء أمر ربك لقاله كما قاله في الآية الثانية أتى أمر الله. ثم إن الله قال هنا جاء ربك والملك صفا صفا، ومعلوم أن الذي جاء هم الملائكة أنفسهم وليس أمرهم. ففي الآية أيضا قرينة لفظية تدل على امتناع تفسيرها بمجيء أمره. ولا تعجبوا أن يكون كل دليل استدل به المبطل فإنه يكون دليلا عليه، لأن استدلاله به يكون يدل على أن فيه إشارة إلى هذا المعنى، لكنه إشارة على غير ما أراده. وقد التزم شيخ الإسلام في كتابه يا عادل، في كتابه تعرض العقل والنقل، التزم بأنه لا يأتي مبطل بحجة يحتج بها على باطله إلا جعلها دليلا عليه لا له. نعم، إذن نحن نقول لهؤلاء الذين يحكمون العقل إنكم أنتم الذين خرجتم بآيات الصفات وأحاديثها عن إيش؟ عن ظاهرها، أما نحن فإننا أخذنا بظاهرها، لأن الله تعالى إنما أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء، وأراد من عباده أن يهتدوا بهذا القرآن لا أن يضلوا فيه. وإذا كنتم أنتم تعملون بظاهر النصوص في العبادات والمعاملات، وهي أيضا عن العبادات والمعاملات فيها ما يرجع فيه إلى العقل كالمسائل القياسية، فكيف ترجعون إلى فكيف لا ترجعون فيها إلى مجرد النقل وتمنعون القياس كما منعه أهل الظاهر، مع أن هؤلاء الذين يرجعون إلى العقل في باب الصفات يرجعون إليها أيضا في باب الأحكام، لكنهم يأخذون بظاهر النصوص فيها ولا يأخذون بظاهر النصوص في باب الصفات، وهذا من التناقض في الاستدلال. نعم.
هذا
هؤلاء نقول إنهم لم يوفقوا للصواب، ونعلم أنهم ما أرادوا سوءا، لكن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ما في شك إن، لكن هم الذي يشفع لهم أننا نعلم حسن نيتهم وأنهم يقصدون الخير، لكن ما وفقوا له، فيكونون ممن يجتهد فأخطأ، فله أجر. نعم. مع إثبات؟ نعم، إثبات اللفظ والمعنى. ها؟ نعم. نعم. كما قد جاء. نعم. لا يا أخي. كيف؟ إذا قال نمرها كما قد جاء فهي ألفاظ جاءت لمعاني، ما جاءت ألفاظ بلا معنى، فإمرارها كما جاءت يقتضي إثباتها لفظا ومعنى. طيب ما خلي استوى على العرش، جاءت على إيش؟ لا ما هو أهل التفويض، على كلام المؤلف جاءت لللفظ، جاءت بلفظ دال على المعنى، إذا نثبت هذا اللفظ وما دل عليه من المعنى. واضح. نعم. لا ما نحكم، احنا ذكرنا في باب حكم المرتد أنهم إذا أنكروا كفروا، وإن أولوا نظرنا، فإن كان التأويل مساوا في اللغة العربية فإنهم لا يكفرون، وإن لم يكن له مساق فإن التأويل الذي لا مساق له في اللغة العربية بمنزلة الإنكار، لكن كل شيء الذي يؤولون في هذا الباب يأتون عليه بشبه من اللغة العربية، مثل تحريفهم استوى إلى استولى، واستدلالهم بالبيت المشهور قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق، لكن هم على كل حال هم ظلون في هذا الشيء. نعم.
بالنسبة للوجه الرابع في إبطال استبداد العقل، أن العقول متناقضة فقد يجب شيء وتمنعها أخرى، ألا يقال في رأي هذا أن كما أن العقول تفهم النصوص فهم مختلف، فيرجع إلى العقل الذي وفق بالصواب فيرجح بالعقول
إيه، لكن هم يرون الآخرون المخالفون يرون أن النصوص دلت على ما اقتضته عقولهم، هم أيضا لا يتفقون للنصوص أصلا، لا تظن أنهم كمثلك يرجعون للنصوص، أصلا ما يرجعون للنصوص، عندهم ما أثبته العقل من صفات الله ثبت، وما نفاه فهو منفي.
إذا قالوا إن العقول إذا اختلفت عندنا
نحن
نرجح
منظر الأصل ويقول ما هو كل واحد منهم يرى أن العقل دل على هذا، فبأي عقل نرجع إليه؟ إلى عقل زيد أو عمر أو إلى من؟ لا ما يصير، كان ذاك يقول أنا اللي عند الصواب، يقول عقلك فاسد. نعم. يشتري بها شيء آخر.
قال رحمه الله تعالى: ولم يرد ذاك بقول مكتب به جهولي فحق من يختار من غير تحقيق ولا تنقيب، فكل من اول في الصفات كذاته من قول مكتب، فقد تعجى واستقال واشترى وصاب في بطن ثلاث مخترى فلن ترك
بس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبق لنا أنه لا يجوز الاعتماد في باب الصفات على العقل، وعلّلنا ذلك بعلة. نعم. يعني تناقض العقلاء فيما بينهم فيما يثبت وما ينفع، هذا واحد. نعم، أن نقول لو حكم العقل في هذا لكان مقتضى ذلك أن نرجع إلى المنقول، لأن هذه لأن صلاة الله عز وجل من باب الخبر المحض التي يعتمد فيها على النقل المحض. نعم.
الكلام في الصفات
هل ذكرنا هذا؟ والله ما أدري. هو إذا صار من 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 كيسك ننظر فيه. نعم. أن العقول لا يمكنها إدراك ما يجب لله ويمتنع ويجوز على سبيل التفصيل، هذا لا يمكن. صحيح على سبيل الإجمال تدرك العقول بأن الله تعالى موصوف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص، لكن على سبيل التفصيل لا يمكن، لا يمكن. طيب فيه وجه الرابع.
لا الإحسان لا يحكم على الإحسان الإنسان
المسلم. طيب أنه يمتنع عقلا أن تتحدث عن شخص تجهل عن تجهل حقيقة ما صفاته، فكيف بتحدثك عن الخالق الذي لا مثيل له؟ طيب إذن لا يمكن الرجوع إلى العقل. ثم نقول في الرجوع إلى العقل أيضا محذور آخر غير هذه الوجوه الأربعة، أن الذين رجعوا إلى الحق إلى العقول في هذا ارتكبوا محذورين، أنهم يقولون على الله ما لا يعلمون وينفون عن الله ما قاله عن نفسه. هؤلاء ارتكبوا محذورا عظيما، وإن شئتم جعلناه خامسا، أن في الاعتماد على العقل ارتكاب محذورين عظيمين. أحدهما أن نقول على الله ما لا نعلم، والثاني أن ننفي عن الله ما أثبته لنفسه، وهذا محذور عظيم لا يمكن لمؤمن أن يرتكبه، بل ولا يمكن لعاقل أن يرتكبه فضلا عن المؤمن. وهؤلاء ارتكبوا ذلك بحجة أن العقل يمنع هذا عن الله، أو بحجة أن العقل يوجب على الله هذا الشيء. ولهذا قال المؤلف: ولا نرد ذاك بالعقول لقول مفتر. مفتر اللام هنا للتعليل، أي من أجل قول مفتر، والمفتر هو الكاذب، وبه مفتر به أي كاذب به جهول، ويجوز أن نجعل به متعلق بجهول أي جهول به. وإنما قال المؤلف مفتر وجهول لأن من خالف النص وقال المراد به كذا فهو إما كاذب وإما جاهل. إما كاذب إن تعمد مخالفة النص، يعني يعلم أن النص يدل على كذا ولكن قال نرجع إلى كذا، وإما جهول إن كان لا يدري أنه خالف النص. فالذين خالفوا النصوص في هذا الباب لا يخرجون عنها عن أحد هذين الوصفين، إما الكذب إن علموا أن النص يدل على خلاف قولهم ولكن ارتكبوا خلافه عن عمد، وإما الجهل إن ارتكبوا خلاف النص عن غير عمد. طيب ثم قال: فعقدنا الإثبات يا خليلي من غير تعطيل ولا تمثيل. عقدنا يعني اعتقادنا الإثبات من غير تعطيل ولا تمثيل. قول عقدنا الإثبات أي إثبات هو؟ إثبات ما أثبته الله لنفسه. ولا شك أن في العبارة قصورا، لأن عقدنا الإثبات فيما أثبته الله لنفسه، والنفي فيما نفاه الله عن نفسه، والتوقف فيما لم يرد إثباته ولا نفيه. ما لم يتضمن نقصا، فإن تضمن نقصا محضا فهو مما ينفى عن الله، فصار اعتقادنا على النحو التالي: أولا إثبات ما أثبته الله لنفسه، والثاني نفي ما نفاه الله عن نفسه، والثالث التوقف فيما لم يرد إثباته ولا نفيه ما لم يتضمن نقصا محضا فإننا إيش؟ ننفيه عن الله، فإننا ننفيه عن الله. إثبات ما أثبته الله لنفسه كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والوجه والعين واليد والقدم والأصبع وما أشبه ذلك، عرفتم؟ هذا نثبت لأن معرفة النفس. نفي ما نفاه الله عن نفسه كالظلم والجهل والغفلة والنسيان وما أشبه ذلك، ننفي ما نفاه الله عن نفسه. والعور أيضا، العور في العين،